السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس، المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب القواعد في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات للشيخ وليد سعدان حفظ الله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العاشر من ربيع الأول سنة 45 و400 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 25 من الشهر التاسع لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى القاعدة 16. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: القاعدة 17، توحيد الربوبية ابتدائي فطري.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. التوحيد كما قلنا ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. ونحن مع توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد لا يكفي بنفسه ليحكم على الإنسان بأنه مسلم، بل لابد توحيد الربوبية، بل لابد أن يجتمع معه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لأن الإنسان إذا أقر أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، هو المحيي وهو المميت، لا يكفيه حتى يؤمن أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا غيره جل وعلا. فهذا الأمر لابد أن يقر به، وهو أمر فطري في العبد، ابتدائي، ما يحتاج إلى استدلال. أعني توحيد الربوبية الذي يقتضي بعد ذلك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، فهو فطري في الإنسان. أي إنسان تسأله تقول: من خلقك؟ الإنسان أقصد العاقل، من خلقك؟ يقول الله تبارك وتعالى. فهو فطري في العبد، لا يحتاج إلى بحث ولا إلى دراسة وإلى غير ذلك، بل العبد مفطور على هذا. قم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، وهم مقرون بهذا التوحيد كل الناس سواء مؤمنهم أو كافرهم، بل إن الكافر نفسه كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه يقر بهذا، وإن كان يجحده كلاما لكنه يقر به في داخله. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل فرعون نفسه قال لما أدركه الغرق: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم.
القاعدة 18، الإقرار بتوحيد الربوبية مجردا لا يكفي للحكم بالإسلام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة.
نعم، لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلا يكفي توحيد الربوبية، لابد أن يجمع بين الأمرين: توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لابد أن يجمع بينهما، لابد أن يقر أن الله الخالق البارئ وأن الله هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى، ولابد أن ينطق بالشهادة. ولذا قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت أن رب محمد أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو مقر بهذا، هو مقر بهذا، ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، لولا ملامتي أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا لم يجعله مسلما، هو مقر أن الله هو الحق وأنه كذا، لكن طالما أنه ما نطق بالشهادتين فإنه لا يكون مسلما حتى ينطق بهما. نعم.
القاعدة التاسعة عشر: السببية مبناها على ثبوت دليل الشرع أو القدر.
نعم، السببية مبناها على الشرع أو القدر، يعني على التجربة. عندما نقول هذا سبب كذا، ما الدليل على هذا الكلام؟ إما أن يكون مجربا وإما أن يكون نصا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوما وهو في الحديبية وكان قد نزل المطر، قال لأصحابه الذين معه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تبارك وتعالى: أصبح الناس مؤمنون بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لأن الأنواء وهي مواقع النجوم لا تنزل المطر ولا تؤثر في نزول المطر، يعني لا هي التي تنزل المطر ولا هي سبب لنزول المطر. أما الأشياء التي تكون سبباً، سواء سبباً شرعياً كوجود الأولاد بسبب الزواج، سبب شرعي هذا وعقلي أيضاً في الوقت نفسه، أو يكون هذا سبب التجربة كما يفعله الأطباء مثلاً، يقول: إذا عملت العملية الفلانية ستطيب من كذا، إذا أخذت الدواء الفلاني ستشفى من كذا، هذا السبب مجرب. أما غير ذلك ما يدعيه الناس كوضع الحلق والتمائم وغيرها مما يدعون أنها أسباب للشفاء أو لجلب المحبة أو لغير ذلك، هذه الأسباب لا هي شرعية ولا هي مجربة واقعيا، فلا يلتفت إليها. نعم.
القاعدة العشرون: كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر.
هذه متعلقة بالقاعدة السابقة، وفي الحديث الذي ذكرناه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: أصبح الناس مؤمنون بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا اعتقد أن النوء وهو موقع النجم هو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر. النوء هو الذي أنزل، هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن وجود النوء أي وجود النجم في هذا المكان أنزل المطر فهذا شرك أصغر. يقول: الله أنزله لكن بسبب كذا، هذا شرك أصغر، لأنه ليس بسبب أصلا، ادعى ما ليس بسبب سببه. مثل الآن التمائم التي يعلقها الناس مثلا، إذا اعتقد أن التميمة هي بنفسها تشفي وتعافي هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنها سبب للشفاء هذا شرك أصغر. فلا يوجد نص في الكتاب أو السنة يدل على أنها هي التي تشفي، لأن الشافي هو الله، ولا يوجد دليل على أنها سبب للشفاء، لا طبي ولا يعني لا قدري ولا شرعي، فهذا شرك أصغر. فلذلك علينا أن نثبت الأسباب الشرعية أو القدرية، أما فاعل الأشياء بذاته فهو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الحادية والعشرون: الأسباب مؤثرة لا بذاتها.
نعم، نحن نعتقد أن الأسباب تؤثر، لا بد من فعل الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أعقلها أو أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. عقلها ربطها سبب لحفظها، لكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبذل الأسباب لكن يعتقد أنها مجرد أسباب، ولذلك الأسباب هذا قد لا تفعل. أراد المشركون حرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والأصل في النار أنها تحرق. هذا السبب الله أبطله سبحانه وتعالى، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأبطل الله السبب هنا، جعله لا يعمل جل وعلا. فالقصد أن الأسباب مؤثرة، نؤمن بتأثيرها لكن ليس بذاتها، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال: من الأمور التي تنافي التوحيد الربوبية ترك الأخذ بالأسباب، الاعتقاد أن الأخذ بالأسباب ينفع ويضر بذاته. أجب. نعم.
القاعدة الثانية والعشرون: الله عز وجل هو المؤثر المطلق التام بذاته.
نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الأشياء حقيقة، وهو المؤثر بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وحده سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء، وهو المؤثر بذاته سبحانه. أما الأشياء الثانية مؤثرة بجعل الله لها تأثيرا، لكن هي ليست مؤثرة بذاتها، ولكن الله جعلها مؤثرة، ولذلك قد يسلب منها هذا التأثير سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فهو المؤثر بذاته، لم يعطيه أحد شيئا ولم يحتج إلى شيء عند أحد سبحانه وتعالى، ولذلك من أسمائه الغني سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية.
هذا أمر طبيعي جدا، يعني سبحان الله، يأتيك إنسان تقول له: من الخالق؟ يقول: الله. من البارئ؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. من الرزاق؟ الله. من بيده ملكوت كل شيء؟ الله. طيب من الذي يعبد؟ الصنم الفلاني، الشجرة، الشمس، القمر. طيب لماذا لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فمن آمن بتوحيد الربوبية لزمه أن يؤمن بتوحيد الألوهية. إن كان الخالق هو الله، إذن الذي يعبد هو الله. إن كان الرزاق هو الله، إذن الذي يدعى هو الله. إن كان المحيي المميت هو الله، إذن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا الله تبارك وتعالى يعيب على هؤلاء آلهتهم: لا يسمعون، لا يبصرون، لا يملكون نفعا، لا يملكون ضرا، إذن لماذا يعبدون؟ وإنما يعبد الذي كمل في كل شيء سبحانه وتعالى، والذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب أن يعبد. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون: توحيد الربوبية هو البرهان الأعظم لتوحيد الألوهية.
نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طالما أنه هو الذي خلقكم، إذن هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. وهذه قريبة من القاعدة السابقة. نعم.
القاعدة الخامسة والعشرون: سلب خصائص الربوبية عن المعبودات دليل بطلان إلهيتها.
نعم، لأن كونها ضعيفة لا تعبد، لا تعبد. ولذلك لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكسر أصنامهم صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وفي الآية الأخرى: أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: بل فعله كبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آلهة لا تنفع، لا تضر، لا تدفع عن نفسها، لا تستحق أن تعبد، لا تسمع، لا تبصر، لا تدفع. وكثيرا ما كنت أقرأ هذه الآية وأجد في نفسي يعني أني أريد أن أبتسم أو أضحك أو كذا من سخافة عقولهم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب أنتم تنصرون آلهتكم؟ المفروض آلهتكم هي، أن آلهتكم هي التي تنصركم، هي التي تحميكم، هي التي تدفع عنكم. أنتم تصنعونها، أنتم تدافعون عنها، أنتم تحمونها، أنتم تقدمون لها القرابين، ماذا تفعل لكم؟ ولا شيء. إذا كانت ولا شيء، هل تستحق أن تعبد من دون الله؟ لا تستحق أن تعبد. وإنما الذي يستحق أن يعبد من كان خالقا بارئا محيا مميتا رزاقا توابا رحيما سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. نعم. وإذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبيه؟ قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إذا كان ضعيفا إلى هذه الدرجة إذن لماذا تعبده؟ ويذكرون أن أحد الجاهليين كان له إله يعبده، وكانت لهم آلهة تعبد. أجعل الآلهة إلها واحد، فهم لهم آلهة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتحها الله له جل وعلا، وجد حول الكعبة وداخلها وفوقها 360 صنما. هذا بس عند الكعبة. تصور باقي أهل الجاهلية كم يعبد، تصور اليوم كم يعبد الناس من الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان له إله يعبده، صنم هو الذي صنعه، هو الذي سواه. فكان جالسا في يوم من الأيام والصنم بعيد عنه، فجاء ثعلب فرفع رجله وشغر على باله على الصنم، فهذا غضب غضبا شديدا، فذهب يركض خلف الثعلب، يعني يريد أن يمسكه يقطعه بيده. فر الثعلب، فلما وصل هذا إلى الصنم والثعلب قد فر وهو حنق غاضب، بعد أن ذهب الثعلب يقول راحت السكرة وجت الفكرة، فنظر إلى الصنم فإذا كله بول من بول الثعلب، فقال في نفسه: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ كيف رب الثعلب يبول عليه؟ والثعلب من أحقر الحيوانات عند العرب، يعني لو أسد يمكن قبلها شوية. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فقبح من رب، هذا ما يستحق أن يعبد، فقبح من رب. وبعدين من يكمل؟ وقبح عابده. يقول شرح علي اللي عبدك مو كفو. إيه نعم، لأنه لا يدفع عن نفسه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هل يملك لغيره؟ ما يملك لغيره، فهذا لا يستحق أن يعبد. نعم، سؤال يقول: طلب الشفاعة في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي اعتقادنا بأن الله عز وجل هو المؤثر المطلق التام بذاته، هل هذا صح أو خطأ؟ انتبهوا، طلب الشفاعة في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة 26: لا يصح الإيمان بالربوبية إلا بإثبات القضاء والقدر.
نعم، لا يمكن تؤمن بالربوبية وأنت لا تؤمن بالقضاء والقدر، لأن القدر هو قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإيمان بالقدر لازم حتى يكون الإنسان مؤمن بتوحيد الربوبية. نعم.
القاعدة 27: إثبات فاعل مستقل يتنافى مع الإيمان بالربوبية.
لأن في النهاية قلنا الفاعل المستقل هو الله وحده سبحانه وتعالى، وكل من عدا الله تبارك وتعالى إنما هو فاعل بتمكين الله له، لو سلب الله منه القوة ما يستطيع أن يفعل أبدا. حتى نحن إذا سلب الله منا القوة لا نستطيع أن نفعل، وذلك في أشياء كثيرة نريد أن نفعلها ونعجز عن فعلها، إما نموت قبلها وإما أن نعجز عن فعلها وإن أن يمنعنا أحد من فعلها وغير ذلك من الأمور كثير. أما الفاعل بذاته لا يطلب من أحد أن يأذن له وكذا، هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة 28: ثبوت تأثير الأسباب بذاتها يتنافى مع الربوبية.
الذي يعني هذه القاعدة قريبة من القاعدة التي مرت، وهي أن الأسباب هي أسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما الذي يؤثر بذاته هو الله وحده سبحانه، وتبقى الأسباب أسبابا. أما أنه يعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر ينافي توحيد الربوبية، وإن كان يرى أنها سبب فهذا حق، إذا كانت أسباب حقيقية جعلها الله أسبابا فهذا لا بأس به. أما أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا خطأ. المؤثر بذاته هو الله وحده سبحانه وتعالى.
القاعدة 29: الرب معرفاً مطلقاً لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا يطلق على غير الله تبارك وتعالى.
يمكنك أن تقول أنا رب البيت، أنا رب الدار، أنا رب الكتاب، أنا رب السيارة، أي صاحبها، أي صاحبه، تقول أنا رب الغلام، أي صاحبه، وغير ذلك. هذا بالإضافة، سمى بالإضافة. ولذلك نقل عن عبد المطلب نقل أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني رب أنا صاحب الإبل، أنا صاحب الإبل. أما الرب بالألف واللام هو الله وحده سبحانه، وإذاك الرب من أسماء الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد يقول فلان الرب، وهذا من أعمال المشركين لما سموا صنمهم الرب، لأن أصنامهم في الجملة إناث، كما قال الله تبارك وتعالى يدعون من دونه إلا إناثا، العزة، منات، الرب، آلهة إناث يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. اللات تأنيث الإله أو الله، العزة تأنيث العزيز، الرب تأنيث الرب، وهكذا، ومنات تأنيث المنان، وهكذا. فهذه الأسماء يعني اشتقوها لها من اسم الله تبارك، من أسماء الله تبارك وتعالى. فالقصد أنك تقول فلان رب كذا بالإضافة لا بأس، أما فلان الرب لا تجوز مطلقا. الرب هو الله وحده، لا يطلق الرب بألف ولام إلا على الله جل في علاه. نعم.
القاعدة 30: ذكر مقتضيات الربوبية في الأدلة يقصد بها البرهان الاستدلالي لا التقرير الابتدائي.
نعم، يعني عندما يطلق هذا الكلام مقتضيات الربوبية، لما تذكر مقتضيات الربوبية في الأدلة يقصد بها الاستدلال ولا التقرير الابتدائي. لماذا؟ لأن التقرير الابتدائي ما نحتاج إليه، الكل مقر به. المشركون ما عندهم مشكلة مع توحيد الربوبية، المشركون مشكلتهم مع توحيد الألوهية، هم مشكلتهم في توحيد الألوهية. يعني يقول الله هو الخالق البارئ المصور كذا 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 سبحانه وتعالى، لكن يعبدون غيره. فالتقرير الابتدائي ما نحتاج إليه لأنهم مقرون، قد نحتاج إليه مع الملاحدة. الملاحدة اليوم يحتاجون إلى تقرير توحيد الربوبية بالاستدلال، أما الاستدلال الابتدائي. أما الكفار بشكل عام ما يحتاجون إلى توحيد الربوبية، بل حتى النصارى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، ويقول الله وروح القدس وعيسى عليه الصلاة والسلام هو التثليث عندهم، يقول الله هو الأصل، الله هو الأصل، ولكن الله أحب نفسه فانبثق جبريل، ثم أحب جبريل فانبثق عيسى، وتوقف الانبثاق بعد ذلك. فما عندهم مشكلة مع توحيد الربوبية كاستدلال ابتدائي، لكن نحن نستدل استدلال تقريري بعد ذلك. طيب، إذا كان الرب هو الذي فعل، هو الذي خلق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يستجيب، هو 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 هو، إذن هو الذي يعبد بعد ذلك. نعم.
القاعدة 31: الإقرار بالربوبية مجردة عن الألوهية لا ينفع في الآخرة.
طبعا، لأن الإنسان يأتي يوم القيامة يقول أنا آمنت أن الله الخالق البارئ، طيب ماذا تعبد؟ أعبد الأصنام. ماك فائدة، ما في فائدة. يعني تقريره توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق هو البارئ هو كذا لا ينجيه يوم القيامة، لأنه مشرك، لأنه مشرك. المشرك ماذا يفعل؟ يعبد مع الله إلها آخر، فهو ما عنده مشكلة مع الله. ولذلك ماذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، ما عندهم مشكلة أن الله هو الخالق والبارئ، لكن مشكلتهم في توحيد الألوهية، في توجيه العبادة. فإذا لم يوجه العبد العبادة لله تبارك وتعالى لم ينفعه تقريره لتوحيد الربوبية حتى يطبق توحيد الألوهية. نعم.
القاعدة 32: عطاء الربوبية عطاء عام، وعطاء الألوهية عطاء خاص.
يعني عطاء الربوبية كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نحن الآن نرى عطاء الله تبارك، هل يرزق المؤمنين فقط أو يرزق الكفار؟ ما في كفار صحتهم طيبة؟ ما في كفار أغنياء؟ ما في كفار متزوجون؟ ما في كفار متنعمون في هذه الدنيا؟ فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، فعطاء الربوبية مفتوح لكل أحد، عطاء الربوبية مفتوح لكل أحد. أما عطاء الألوهية من المغفرة والرحمة والمحبة والرضا، هذا لا يعطيه إلا لأوليائه، إلا للمؤمنين. فعطاء الربوبية عام، يعطيه من يستحق ومن لا يستحق، لأن الدنيا كما جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما تسوى شيء عند الله تبارك. ولكن يعطيها من يحب ومن لا يحب. والآية التي ذكرناها قبل قليل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة، قل هي للذين في الحياة أي مشاركة لغيرهم. الحين لو سووا أو سووا كثير، اللي هو أغنى أغنياء العالم، الكفار أكثر من المسلمين، أكثر 10 أغنياء في العالم من الكفار، يعني أقصد يعني ما أدري عاد ترتيبهم، لكن الأول والثاني كفار يقينا، يعني أغنى أغنياء العالم. وتشوف بعض الدول الكافرة غنية وازدهار وكذا، لا الدنيا ما تسوى شيء عند الله تبارك وتعالى. يعطيها من يحب ومن لا يحب، من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ما عنده مشكلة سبحانه وتعالى مع عطاء، خذ ما تشاء من عطاء الدنيا. فالربوبية عطاء عام يعطيه لكل أحد سبحانه وتعالى. أما عطاء الألوهية فلا يعطيه إلا للمؤمنين سبحانه وتعالى. نعم، سؤال يقول: عطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر، بل قد يفتح الله على الكافر من عطاء الربوبية ما لا يفتحه على عباده المؤمنين، هذا العطاء يسمى العطاء العام أو يسمى العطاء الخاص؟ أجيبه التلفونات أحد يرفع صوته. نعم.
القاعدة 33: عطاء الربوبية منفردا عن عطاء الألوهية استدراج.
نعم، إذا أعطى الله عطاء الربوبية هذا ليس بالضرورة أن الله يحبه أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ذاك الإنسان ما يفرح إذا فتحت له الدنيا يعني الله يحبه، مو صحيح، غير صحيح هذا الكلام، أن الإنسان إذا أعطاه الله من الدنيا معناها أن الله يحبه، أبدا غير صحيح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما هو الجواب؟ كلا، ليس الكلام كذلك، لأن الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، ممكن يعطيها هذا يعطيها هذا. فعطاء الله لك في هذه الدنيا لا يدل على محبة، أقصد عطاء من حطام الدنيا، ليس عطاء الإيمان والتقوى والمحبة والرضا، لا لا، عطاء الدنيا هذه أبدا، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة 34: كل أسئلة الربوبية في النصوص من باب استفهام التقرير.
أي نعم، الأسئلة التي تكون في القرآن: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من رب السماوات والأرض، أمنتم من في السماء أن يخسف، كل هذه الأسئلة لتقرير توحيد الربوبية، لأن السؤال أحيانا يكون سؤالا استفهاميا، مثل أقول لك: من ربك؟ من زوجتك؟ أين تسكن؟ هذا سؤال استفهام، أريد أن أعرف جوابك. وهناك سؤال تقريري: ألست فعلت لك كذا؟ ألست فعلت لك كذا؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ هذه أسئلة تقريرية، وهكذا أسئلة الربوبية التي تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى تأتي أسئلة تقريرية، يعني كأن الله يقول لهم: ما عندكم جواب إلا الله جل وعلا، هو الذي فعل هذا كله لنا جل في علاه. نعم.
القاعدة 35: العظمة والكبرياء من خصائص ربوبيته.
نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني شيئا منها أدخلته النار. يعني الكبرياء والعظمة لله وحده سبحانه وتعالى. وإذاك الله تبارك يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما ولا تمشي في الأرض مرحا، ما يجوز الإنسان يتكبر في هذه الأرض. ولذا يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فالكبر صفة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقول الكبر صفة مذمومة، وإنما نقول الكبر بالنسبة لمن لا يستحق صفة مذمومة، وبالنسبة لمن يستحق صفة محمودة. وإذاك الله تبارك وتعالى من أسمائه المتكبر سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العظيم جل وعلا. فالله هو المتكبر لأنه مستحق للتكبر، مستحق للعظمة. لكن غير الله ما يستحق أن يتكبر ولا يستحق أن يكون عظيما، لأن العظيم هو الله سبحانه وتعالى، والكبير هو الله، والمتكبر هو الله سبحانه وتعالى. ويذكرون أن مطرف بن الشخير أحد أتباع التابعين مر يوما فرأى المهلب بن أبي صفرة، والمهلب كان قائد الجيوش، فكان يمشي مشية فيها كبر، فقال له مطرف: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله، لا تمشي متكبرا، إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب عليه المهلب، قال: ويحك، أما تعرفني؟ أنا قائد الجيوش، هذا أنا لي حق أن أتكبر، أنا قائد الجيوش. قال: ويحك، أما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة؟ كنت نطفة مذرة؟ نطفة من مني يمنى؟ أولك نطفة مذرة؟ شوف الآن، لا نزل منك المني ولا هذا تأخذه وترميه في القمامة. أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة. إذا لم يدفن الإنسان، من رحمة الله أنه شرع لنا الدفن، لو مات الإنسان ولم يدفن يصير ماذا؟ جيفة قذرة. ولذا لما يخرج يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض، ثم يرسل الله عليهم النغف فيموتون، تمتلئ الأرض بجيفهم، فيقوم عيسى والمؤمنون فيدعون الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه الجثث لأنها منتنة. آخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة. كل واحد فينا جسمه فيه العذرة، هذا له الحق أن يتكبر؟ ليس له الحق أن يتكبر. فهنا المهلب خفض رأسه، أعطاه درس، أعطاه درسا، فخفض رأسه قال: لقد عرفتني حق المعرفة. وذلك قال بعضهم: أيها الإنسان، على ماذا تتكبر؟ تؤذيك بقة وتقتلك شرقة. يشرق يموت، بقة هل كبرها تضربه؟ لا، أعطيكم أسهل من البقة. كنت زائرا لمريض هذه الأيام، ما شاء الله كبير سنه قوي وكذا، وهذا في فيروس. شنو فيروس؟ شيء لا يرى بالعين، لا يرى بالعين المجردة، أسقطه. فعلى ماذا يتكبر الإنسان؟ على ماذا يتكبر؟ فالكبرياء والعظمة صفتان لله وحده سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتشبه أو يتلبس بهما. نعم.
القاعدة 36: المستحق لكل معاني الربوبية هو الموجود بذاته لا بغيره.
كلنا موجودون بغيرنا، كيف جئنا إلى هذه الدنيا؟ تزوج أبونا أمنا ثم حملت بنا ثم خرجنا إلى هذه الدنيا. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي رزقنا؟ الله. من الذي أحيانا؟ الله. من الذي يميتنا؟ الله. من الذي يطعمنا؟ الله. من الذي يسقينا؟ الله. إذن نحن لسنا بذاتنا، لكن الموجود بذاته لا ما خلقه أحد ولا أوجده أحد ولا يفنيه أحد ولا يميته أحد، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك إذن هو الذي يستحق لكل معنى من معاني الربوبية، لا يحتاج إلى أحد. ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الغني، والغني هو المستغني عن غيره ولا يحتاج إليه. نعم.
القاعدة 37: كل نظر في الربوبية لا يكون موصلاً للألوهية فهو نظر عاطل، يعني عاطل عن مقصوده.
نعم، بل يكون حجة على صاحبه. كل إنسان ينظر في الربوبية ثم لا يصل إلى الألوهية يضر هذا النظر، لأنه علم، والعلم يكون حجة عليه. هنا نظر في الربوبية عرف أن الخالق الله، أن الموجد الله، أن الرازق الله، أن المعطي الله، أن المانع الله، أن المحيي الله، المميت الله، ثم ظل على شركه وعبد غير الله. هذا أشد عذابا من الجاهل الذي لم يعلم شيئا. لماذا؟ لأنه أشرك على علم. فمن نظر في الربوبية واستدل بأدلتها وجب عليه أن يؤمن بالألوهية وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. فالقصد أن الإنسان إذا تفكر في الربوبية وجب عليه أن يؤمن بالألوهية. يقول السؤال: نصب الله الشمس والقمر للتفكر فيهما تفكرا يوصلنا إلى توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
القاعدة 38: كل من ادعى الربوبية فكاذب دجال، وهذا متفق عليه بين المسلمين.
يعني حتى هو لا يصدق نفسه، كل من ادعى الربوبية كذاب، لأنه الرب واحد وهو الله تبارك وتعالى. وضرب الله لنا مثالين في كتابه العزيز سبحانه وتعالى: الذي حاج إبراهيم في ربه، وفرعون الذي حاج موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. والذي مع إبراهيم عليه السلام قال: أنا أحيي وأميت. كلاهما ادعى الربوبية، هذا ادعى الربوبية وهذا ادعى، هذا قال أنا أحيي وأميت وهذا قال أنا ربكم الأعلى. لكن في النهاية ماذا حدث للذي حاج إبراهيم؟ قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذا تقول أنت الرب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وأنت الرب فأتي بها من المغرب. قال: فبهت الذي كفر. بهت، لأنه يدعي دعوة غير حقيقية ليس لها أي أساس. ويذكرون أن الله تبارك وتعالى عاقبه بموته أنه أرسل إليه حشرة صغيرة، كما قلنا الآن تؤذيك بقة، أرسل حشرة دخلت في أنفه وقيل في أذنه، فكان لا يرتاح حتى يضرب بالنعال على رأسه، يضربونه بالنعال حتى الدوخل الحشرة هذه يرتاح شوي وترد مرة ثانية، يأتي يضربوني بالنعال. هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أنا أحيي وأميت، كذاب مدعي. وفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى أدركه الغرق، ماذا فعل؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن أنت من المجرمين. الآن وقد عصيت قبل، الآن لا يقبل منه هذا. فالقصد أن الإنسان الذي ادعى أنه الرب من دون الله تبارك وتعالى فهو كاذب، ويظهر كذبه في دنيا قبل آخرته. نعم.
القاعدة 39: أفي الله شك؟
نعم، يعني هل هناك شك بوجود الله؟ لا يوجد شك بوجود الله تبارك. وذكر المؤلف مثالين: إجابة الدعاء ومعجزات الأنبياء، كلها تثبت ألوهية الله تبارك وتعالى وجوده وأنه الخالق والبارئ المصور المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. أفي الله شك في وجوده؟ أفي الله شك في خلقه وتدبيره؟ أفي الله شك في استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى؟ أبدا، ما في شك. والدليل إجابة دعاء الداعين، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إذا كان مضطرا، إذا كان مضطرا لا يرد الله دعوة الداعي أبدا. يقول ابن تيمية: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم لا ترد. وقال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إجابة الدعاء، وهذا ظاهر يعني في بعض كثير من القصص، أنه يدعو يأتي الإجابة مباشرة، يعني في قصة سعد بن وقاص، في قصة سعيد بن زيد، ولعل بعض الناس أيضا وقعت لهم مثل هذه القصص، يدعون الله فتأتيهم الإجابة مباشرة من عند الله تبارك وتعالى، دليل على وجوده سبحانه وتعالى وأنه يستجيب الدعاء جل وعلا. ثم الثاني معجزات الأنبياء، شلون؟ طبعا أكثر معجزات الأنبياء، بل كل معجزات الأنبياء الآن لا توجد، لكن وجدت في زمانهم، يعني معجزة صالح في الناقة، معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، معجزات موسى عليه الصلاة والسلام، معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، معجزات الأنبياء بشكل عام. هذه المعجزات التي يعني أيد الله بها رسله سبحانه وتعالى دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأنه هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وأنه موجود جل وعلا. والمعجزة الخالدة معجزة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، هذا القرآن الكريم، يعني ذلك نحن الآن نستطيع أن نرفع رؤوسنا إلى اليوم. يعني عندما يقال عصا موسى عليه الصلاة والسلام، يقول لك واحد: وين هي عصا موسى؟ أين عصا موسى؟ من يقول صدق؟ خاصة لما يجينا واحد ينكر القرآن الكريم مثلا أو ينكر السنة، يقول: وين عصا موسى؟ لا، مو صحيح، مو صحيح أن موسى عنده عصا ضرب البحر انشق، مو صحيح. ويأتي واحد يقول: لا، عيسى ما يحيي الموتى أبدا، ما هو صحيح. ويأتي ينكر معجزات الأنبياء: إبراهيم أحرق بالنار وخرج، ما قال، لا، مو صحيح. وبدأ ينكر معجزات الأنبياء، يعني كيف تناقشوا هذا؟ ما تناقشوا بالكتاب والسنة بالنقول، لأنها لا توجد الآن هذه المعجزات. لكن القرآن الكريم تحضر له القرآن الكريم، يقول: هذه معجزتنا، يلا قل لئن اجتمعت الإنس الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهير، يلا سوي لنا مثله. وادعوا من استطعتم، الإنس والجن، كل من عدا الله، حتى إذا تبون الحيوانات تشترك معك تشترك معك، يلا جيبوا لنا قرآن مثل هذا، جيبوا لنا سورة مثل القرآن الكريم، سورة، ما يستطيعون. إذن هذه معجزة خالدة ما زالت تدل صريحة واضحة على وجود الله تبارك وتعالى، والتحدي ما زال قائما. وإلى الآن يوجد أدباء وأهل بيان وأهل بلاغة غير مسلمين موجودون الآن، يلا خلي سووا لنا قرآن مثل هذا. ولذا ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن بعض النصارى من المثقفين، يعني الأدباء، قال: القرآن غير معجز، أنا أتيكم، أنا بسوي مثله. فجلس أياما ثم أخرج لنا سورة جديدة بدل سورة الفاتحة، فقال: الحمد للرحمن الملك الديان، به الاستعانة وعليه التكلان، نعوذ بك من حال أهل النيران. يقول: هذه أحسن من الفاتحة. يقول محمد بن فصار ألعوبة وضحك عليه الناس حتى ملوا من الضحك. أين هذه من سورة الفاتحة؟ ثم هو أخذ ما أخذ الفاتحة. طيب، وبدأ يدعي أن هذا مثل الفاتحة، كلام فاضي لا قيمة له. إلى اليوم الناس تفسر القرآن وتأتي بالبلاغة والبيان وغير ذلك مما في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، الدليل على وجود الله عز وجل عن طريق معجزات الأنبياء وإجابة الدعاء دليل عقلي أو دليل حسي أو دليل فطري؟ نسمع إجابتكم. نعم.
القاعدة الأربعون: من أطاع أحدا الطاعة المطلقة بلا قيد فقد اتخذه ربا مع الله عز وجل.
نعم، الذي يطاع طاعة مطلقة هو الله، وأما الرسول طاعته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء طاعتهم تبع لطاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله عصمهم. لكن الذي يطاع الطاعة العمياء هو الله سبحانه وتعالى، والرسول يطاع لأن الله عصمه سبحانه وتعالى. لأن الله عصم فهو يطاع الطاعة العمياء صلوات ربي وسلامه عليه. فالطاعة العمياء تكون لله وحده سبحانه وتعالى. فمن أطاع غير الله هذه الطاعة فقد اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى. ولذا عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي يعني من كرماء العرب، وكان من رؤساء النصارى، وابنه عدي كان أيضا من الرهبان، من عباد النصارى وعلماء من الأحبار، كان حبرا من أحبار النصارى عدي بن حاتم، ثم أسلم. لكن قبل أن يسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول ما اتخذناهم أربابا، يعني شرح لي هالآية. الله يقول سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول: لا ما عبدناهم. يقول: مو صحيح الكلام هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم، هذه عبادة. من أطاع غير الله تبارك وتعالى الطاعة المطلقة في كل شيء فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم العبادة ليس مختصا بقضية أنه قال هذا إله، لا، أي تصرف سجد له اتخذه إلها، أطاعه فيما حرم الله فأحله اتخذه إلها، تحاكم إليه اتخذه إلها، أي شيء يفعله من خصوصيات الإله ويدفعه إلى غيره فقد اتخذه إلها من دون الله تبارك وتعالى. إذن اتخاذ الإله لا يقتصر على لفظ الإله، ولكن هناك أشياء من خصوصيات الله تبارك وتعالى إذا دفعها إلى غيره فقد اتخذه إلها من دون الله تبارك وتعالى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. هذه الهدية يقول مع سؤال. طيب، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ما معنى هذه القاعدة؟ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. أعد مثال. طيب، إذن يجب عليك أن تعبده. أحسنت، تفضل. طيب، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.